الاحتلال مبانية سكنية كما شنت طائرات وغارات على خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى تعرض رفح جنوبي القطاع لقصف بقذائف المدفعية. وفيما اعتقلت وحدات الاحتلال 5 صيادين فلسطينيين في بحر غزة دون ذكر الأسباب، استهدف الطيران المروحي للاحتلال حي الزيتون في مدينة غزة. هذا وتستمر آثار الحرب في غزة رغم توقف القتال مع بروز ملف المفقودين الذي يقدر عددهم بنحو 11,000 شخص، بينهم من فقدت آثارهم تحت الركام أو يقبعون في سجون الاحتلال فيما يعيش ذويهم على أمل العثور عليهم. وحول ملف المفقودين في غزة نتابع هذا التقرير.
توقفت الحرب في غزة، ومع توقفها فتح ملف المفقودين. أعداد بالآلاف من النساء والرجال فقدت آثارهم منذ اندلاع الحرب ولم يتمكن ذويهم من معرفة مصيرهم. أسامة أحمد شاب في الثلاثينات من عمره فقدت آثاره قبل 15 شهرا ولم يعد حتى الآن. يبحث شقيقه بين الجثث في المستشفيات وعن رفاته في المناطق التي انسحب منها الاحتلال.
اللي صار والله احنا زينا زي اي ناس، يعني اخوي طلع من الدار في 26/6/2024 ولحتى الان ما بينش، ما لوش علوم وما بنعرفش وين انفقد او وين راح وين اجا. نشدنا الصليب ونشدنا المستشفيات والكل يعني، ورحنا ما خليناش وتفرجنا على جثته ورحنا وجينا، وكل ما يكون في جثث جديده تيجي من اليهود او من هين او من هين روح نتفرج، لكن ما وصلناش لاشي يعني لحتى الان يعني. ورحنا لما انسحبوا اليهود رحنا طلعنا في نت سريم و دورنا وهذا، لكن ما وصلناش لأشي. وسألنا أسرة لما نطلعوا الأسرة برضو ما وصلناش لأشي. أنا أبوي وأمي استشهدوا، صح سألت عليهم هيك لكن خلاص ارتحت يعني، لكن هو بحيرة عايشين، إحنا مش عارفين ده عايش ميت يعني، نفسنا نوصل لحال يعني، لو أقولوا لي ميت برتاح، أما أنا هيك مش مرتاح، مش عارف أرتاح إنه أخوي عايش عند اليهود عايش هين برا ميت داعرف يعني، أقل ما فيها أدفنه يعني.
أما ليث فهو من أوائل الذين فقدوا بالحرب، ولمدة 2 عامين عاشت أمه على أمل أن يعود لها حيا، لكنه عاد جثة هامدة برفقة 10 جثث التي أفرج عنها الاحتلال. ولكن بأي حال عاد؟
طول الوقت أدعي وأستحد حتى أولاد الجيران المعارف اللي بيعرفوا أصحابه، أنت أم كذا، أقول له آه بالله يا خالتي لو شفتوا قولوا له أي أمك موجودة. وكنت بتأمل أنه يكون موجود ويرجع، وفي أي لحظة يدق الباب ويقول هيني يما أنا جيت، خصوصا بعد ما انتهت الحرب. بعد ما انتهت الحرب اتأملت كثير يجي ودق الباب ويقول هيني أنا هنا أنا موجود. لكن الحمد لله إحنا يعني نحتسب عند الله شهيد.
وتقدر الجهات الحكومية بغزة أن نحو 11,000 مفقود في القطاع، موزعين بين جثامين مدفونة تحت الركام أو أسرى في سجون الاحتلال.
حذرت منظمة الأمم المتحدة من مغبة تدهور النظام الغذائي في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي. المفوض الأممي لتنسيق الأغذية ستيفانوس فوشيو أوضح بأن 90% من الأراضي الزراعية والبيوت الزجاجية في القطاع تضررت بسبب الحرب، مضيفا أن نسبة عالية من هذه الأراضي لا يمكن إعادة تأهيلها. واعتبر فوشيو استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية للقطاع أولوية قصوى، مشددا على ضرورة فتح المعابر بشكل كامل وتوفير الظروف الملائمة لضمان وصول الإمدادات بانتظام كي تتمكن المنظمات الإنسانية من تنفيذ عملياتها. أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال قبل اعتقاله بعد اقتحام قوات الكيان مدينة البيرة في الضفة الغربية. مصادر محلية أشارت إلى تزامن عملية الاعتقال مع اندلاع مواجهات في المنطقة وقوات الاحتلال، لافتة إلى استخدام جنود الكيان خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق الأهالي. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 20 مواطنا فلسطينيا، فيما هدمت منزلين ومنشآت فلسطينية بمحافظتي رام الله وأريحة بدعوى البناء دون ترخيص. استشهد مواطن لبناني جراء غارة للاحتلال استهدفت مركبة في كفر دجال في النبطية جنوبية البلاد. وأكدت وسائل إعلام لبنانية سقوط قذائف مدفعية ثقيلة في المياه اللبنانية مقابل شاطئ الناقورة في جنوب البلاد. يأتي هذا الاعتداء ضمن خروق الاحتلال اليومية لاتفاق وقف العدوان على البلاد، حيث صعد الكيان في الأسابيع الأخيرة من هجماته بالرغم من التزام حزب الله بكامل بنود الاتفاق. هذا واعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون التفاوض مع الكيان الإسرائيلي خيارا وطنيا جامعا. وأكد عون أن كيان الاحتلال لم يعد يحدد موقفه بعد من هذا الاقتراح، ويواصل اعتداءاته اليومية داعيا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لسحب قواته من الأراضي اللبنانية التي يحتلها. ومن جانبه فند رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مزاعم الكيان بشأن مسألة السلاح من سوريا، مشيرا إلى سيطرة أمريكا على أجواء المنطقة بأقمار الصناعية المراقبة للمنطقة. وشدد بري على قدرة الجيش اللبناني على الانتشار بالمنطقة الحدودية، لكن استمرار الاحتلال لأجزاء واسعة من أراضي البلاد يعيق ذلك. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يتوعد كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكرار عدوانه. قائد حركة أنصار الله يؤكد عدم استقرار المنطقة ما دام الاحتلال مستمرا في فلسطين. واستشهاد مدنيين وإصابة آخر بنيران الاحتلال في مدينة غزة ومنطقة جباليا شمالي القطاع. شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب الأماني نبعثها لكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم مع شعر الولائي والرسالي في مدح آل البيت أو رثائهم سلام الله عليهم، عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. كونوا معنا.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، شاعرنا في حلقتنا لهذا الأسبوع هو السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى، الذي يعود نسبه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الملقب بالشريف الرضي. ولد في بغداد عام 359 للهجرة، وكان عظيم المنزلة جليل القدر في دولتي بني العباس وبني بويه. كان سفيرا بين الخلفاء العباسيين وبين ملوك بني بويه وأمراء بني حمدان. أما أم الشريف فهي السيدة فاطمة، يعود نسبها إلى الإمام علي بن الحسين عليه السلام.
نشأ الشريف الرضي نشأة علمية ودرس النحو والفقه والحديث على يد أساتذة هذه العلوم، فتتلمذ على كبار العلماء منهم السرافي وابن نباتة والمرزباني وغيرهم من الأعلام، كما تتلمذ على يد الشيخ الأكبر المفيد محمد بن النعمان الذي كان أستاذه وأستاذ أخيه الشريف المرتضى علم الهدى.
لم يتربع الشريف الرضي على عرش إمارة الشعر فقط، بل حاز على قصب السبق في باقي مضامير التأليف، فقد كان عمره خصبا بإنتاجه العلمي والأدبي، ويؤدي بنا الحساب الدقيق لسني عمره إلى أن إنتاجه لتلك المؤلفات القيمة التي تحتاج إلى مادة علمية غزيرة واطلاع واسع كان على حد الإعجاز، فقد كانت مؤلفاته تتشابه في قوة المنطق وأساليب البيان، ولعل أهم مؤلفاته هو جمعه لنهج البلاغة، وهو مجموع ما اختاره الشريف من كلام أمير المؤمنين وسيد البلغاء والمتكلمين من خطب ورسائل وحكم ومواعظ. ألف في الشعر عدة مؤلفات اختار فيها أشعار بعض الشعراء، ومما ألف كتاب الحسن من شعر الحسين والزيادات في شعر أبي تمام ومختار شعر أبي إسحاق الصابي وما دار بينه وبين أبي إسحاق من الرسائل شعرا وانشراح الصدر في مختارات من الشعر وطيف الخيال.
اجتمعت في الشريف الرضي خصال نادرة قلما تتجمع عند أفذاذ الرجال، ومن يطلع على المناصب التي تولاها في حياته يجد ما تمتع به شخصيته من المؤهلات العلمية والنفسية الكريمة، فقد تولى نقابة الطالبيين وإمارة الحج والنظر في المظالم وهو في 21 من عمره، ومن يقرأ شعره يجد صورة ناطقة عن نفسيته العظيمة ويتجسد له ما تحمل تلك الشخصية الفذة من خصال، فالعلم والفقه والحكم وعزة النفس والعزم والعفة والكرم والإباء قد حليت بالشعر وانتظمت في ديوانه الذي طفح بشاعرية قل نظيرها، وقد أجمع أكثر المؤرخين والمؤلفين على أنه أشعر قريش من مضى منهم ومن غبر. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأكارم، حفل شعر الشريف بالعديد من الأغراض وتفرعت أبوابه، وسنطرق منه بابا لنختار ما أفاضت قريحته في رثاء جده سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، فللشريف في هذا الشأن قصائد عديدة التهبت بها زفراته وهاجت بها أحزانه. ففي قصيدته الرائية يطلق الشريف الرضي صوته من أعماق قلبه ليملأ الصحراء ويتردد صداه مع رياحها ليصل إلى كربلاء، وليصبح هذا الصوت انعكاسا لصورة الشهادة بأدق صورها.
يوم حدا الظعن فيه بابن فاطمة سنان مضطرد الكعبين مطروري، وخر للموت لا كف تقلبه إلا بوطئ من الجرد المحاضير، ضمآن سلى نجيع الطعن غلته عن بارد من عباب الماء مقروري.
كأن بيض المواضي وهي تنهبه نار تحكم في جسم من النور، لله ملقا على الرمضاء عض به فمردا بين إقدام وتشمير تحن عليه الربا ظلا وتستره عن النواظر أذيال الأعاصير. تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه وقد أقام ثلاثا غير مقبور.
ويستبد الحزن بالشريف حتى يصبح هذا الحزن داء ينهش قلبه ويقرح كبده، فصورة سيد الشهداء وهو ظمآن ولا يسقى بغير الرماح والسيوف تتغلغل في نفسه وتمتزج بدمه لتصبح جذوة من الغضب والحزن ولتنطلق ضاجة من الوحشية الأموية.
ولي كبد مقروحة لو أضعها من السقم غيري ما بغاها بناشدي. تأوبني داء من الهم لم يزل بقلبي حتى عادني منه عائدي.
تذكرت يوم السبط من آل هاشم وما يومنا من آل حرب بواحدي. وضام يريغ الماء قد حيل دونه سقوه ذبابات الرقاق البوارد. أتاح له مر الموارد بالقنا على ما أباح من عذاب الموارد.
نعم مستمعينا الكرام، ويشيع هذا الحزن عند الشريف فيصبح شغله الشاغل وهمه الهائل، فهو حزن الإنسان وثورته اللاهبة. فيقول الشاعر:
لم يبق ذخر للمدامع عنكم كلا ولا عين جرى لرقادها. شغل الدموع عن الديار بكاؤنا لبكاء فاطمة على أولادها. لم يخلفوها في الشهيد وقد رأى دفع الفرات يزاد عن أورادها.
أترى درت أن الحسين طريدة لقنا بني الطرداء عند ولادها؟ كانت مآتم بالعراق تعدها أموية بالشام من أعيادها. ما راقبت غضب النبي وقد غدا زرع النبي مضنة لحصادها. نسل النبي على صعاب مطيها ودم النبي على رؤوس صعادها.
مستمعينا الكرام، حول مكانة الشاعر والأديب الشريف الرضي من شعراء أهل البيت عليهم السلام، ندعوكم للاستماع إلى الحديث التالي لضيف البرنامج.
مستمعين الأفاضل، نرحب بحضراتكم في هذه المحطة من برنامج شعراء أهل المودة، وأيضا نرحب بضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران الباحث الأدبي من طهران. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم للمستمعين الكرام في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم.
حياكم الله دكتور. دكتور، حديثنا في هذه الحلقة يدور حول الشاعر والأديب الشريف الرضي، حبذا دكتور يعني تتفضلون ما هي مكانة الشاعر والأديب الشريف الرضي بين شعراء أهل البيت عليهم السلام، وكيف يعني أسهم بأشعاره وقصائده في ترسيخ هذا النوع من الشعر الرسالي من خلال القصائد الخالدة التي يعني تركها في هذا المجال؟
الشاعر والأديب والعالم الكبير ونقيب الطالبيين في عصره الشريف الرضي، الذي يعتبر في الحقيقة غنيا عن التعريف كعالم وكشاعر وأديب، يعني برز كعالم وفقيه، وأيضا برز كشاعر وكأديب وكمؤلف في نفس الوقت.
نعم.
تجمعت بذلك لديه الموهبة الشعرية والثقافة الأدبية بالإضافة إلى نسبه الشريف، حيث اختير نقيبا غنيين في عهده، وأيضا قرب عهده بملحمة الطف ونسبه الشريف دفعاه إلى أن ينتج لنا قصائد من أجمل ما وصلنا في أهل البيت سلام الله عليهم، وفي ملحمة الطف قصائد تميزت بصدق العاطفة وتدفق المشاعر.
نعم.
وأحتل بها مركز الصدارة بين شعراء أهل البيت عليهم السلام على مر العصور، فكانت له مكانة بارزة وسامية بين شعراء أهل البيت، وترك تأثيرا كبيرا في هذا المجال بعد شعراء كبار من مثل دأب الخزاعي والكميت والفرزدق. في الحقيقة يمكننا أن نقول لو قدر للشريف الرضي أن يعرف الشروط الفنية للملحمة الشعرية لنظم من عاشوراء وفيها ملحمة خالدة في الشعر العربي، ولا عجب في ذلك، قد توافرت لديه المقومات التي تضع صاحبها في حلبة هذا الفن الذي استعصى على غيره من الشعراء، فقد توفرت الموهبة الشعرية وتنوعت قصائده الكربلائية وتعددت، كان باستطاعته أن ينسقها على شكل أنشيدة متوالية ومتلاحمة.
نعم.
تستوعب أحداث عاشوراء مع تنوع الأوزان والقوافي، فضلا عن عنصر القرابة والنسب، حيث ارتبط الشاعر بقضية كربلاء وأجج كوامن النفس في أشعاره. بإضافة إلى ذلك، فإن كربلاء نفسها تمثل موضوعا تاريخيا وبطوليا ودينيا، ومن شأن الأحداث التي جرت فيها أن تكون موضوعا ملحميا يعجب المتلقين ويسوقهم نحو التأثر والحماسة. في الحقيقة الشريف الرضي كان في عاشورياته في قصائده التي نظرنا في ملحمة الطف، طبعا كان يتألم لمصاب جده الحسين عليه السلام، فقد عاش هذه المأساة بكل جوارحه، فألهمته المعاني التي تميزت بالعفوية بعيدا عن التكلف والتصنع. من أمثال شعره التي نرى فيها، نشهد فيها العفوية ونشهد فيها تدفق الأحاسيس والعواطف والمشاعر، يقول فيها: صبغ القلب حبكم صبغة الشيب، وشيبي لولا الردى لا يحول، أنا مولاكم وإن كنت منكم، والدي حيدر وأمي البتول. نلاحظ يعني الوجدانيات في هذه الأشعار بشكل بارز، ونلاحظ أيضا لون الحزن يعني يغلب على هذه الأشعار، وتحدث عن ملحمة الحسين عليه السلام وكانه يشهد يوم الطف ويعاني أحداثها. فاستطاع الشريف الرضي أن ينقل إلينا عبر العصور، واستطاع أن يحييها عبر الأجيال التي ما زالت تردد أبياته كقوله مثلا يا حسام فلت مضاربه الهامة وقد فله الحسام الصقيل، يا غريب الديار صبري غريب وقتيل الأعداء نومي قتيل، لي نزاع يطغى إليك وشوق وغرام وزفرة وعويل. في الحقيقة مهما قيل فالشريف الرضي رحمه الله احتفى بإنشاد الشعر الحسيني وتميز عطاؤه في هذا المجال بصدق العاطفة، وأيضا امتاز من حيث الأسلوب بسرد التاريخ وتصوير البطولات تأجج الثورة. وصدق العاطفة في الحقيقة يعني وقع الشريف الرضي من المبالغات، فانصاب شعره يشرح واقع الحادثة الكربلائية ويحلل أسبابها في أشعاره، ويرسم تضحيات الإمام الحسين في سبيل الدين مقارنا مواقفه الرسالية والبطولية والإيمانية بالأفعال والممارسات التي ارتكبها الطغاة الفسقة ضد آل البيت سلام الله عليهم.
نعم، الدكتور سعدي عمران الباحث الأدبي كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة.
في ختام حديثي أقدم لكم شكري على حسن الاستضافة، وفي أمان الله تعالى.
في أمان الله.
حياكم الله أعزائنا الكرام، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدم لحضراتكم في برنامج شعراء وأهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن إلى نماذج أخرى من أشعار الشريف الرضي ندعوكم للاستماع إليها، لكن بعد قليل.
أيها الأحبة، رغم أن حزن شاعر أهل البيت عليهم السلام الشريف الرضي يطبع قلبه والمأساة تقيم في نفسه، إلا أن صرخته تنطلق إنسانية واعية كبيرة في عطائها دفيقة بالحزن الشفيف، كما يظهر ذلك من قوله:
يا حساما فلت مضاربه الهامة وقد فله الحسام الصقيل. يا جوادا يا جوادا أدمى الجواد من الطعن وولى ونحره مبلول، حجل الخيل من دماء الأعادي يوم يبدو طعن وتخفى حجول. أتراني أعير وجهي صونا وعلى وجهه تجول الخيول؟
أتراني ألذ ماء ولما يروى من مهجة الإمام الغليل؟ قبلته الرماح وانتضلت فيه المنايا وعانقته النصول. يا غريب الديار صبري غريب وقتيل الأعداء نومي قتيل، بنزاع يطغى إليك وشوق وغرام وزفرة وعويل. ليت أني ضجيع قبرك أو أن ثراه بمدمعي مطلول.
أيها الأخوة والأخوات، شكرنا وتقديرنا وامتناننا موصول لحضراتكم على طيب المتابعة، برجاء أن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي.
تقبلوا منا أطيب الأماني، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة إن شاء الله
بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران، لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية مستلهمة من أحداث اقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، يوم حان موعد الانقضاض على وكر الشيطان الذي حيكت منه وفيه الكثير من المؤامرات ضد الشعب الإيراني. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. ثأر مؤجل. في أحد أحياء طهران القديمة، حيث تمتزج رائحة البخور بالدخان المتسلل من الأزقة، عاش حامد موظف بسيط في وزارة التعليم، يخبئ في قلبه غضبا عمره عقود منذ أن كان طفلا. كان يسمع والده يحكي بحزن عن الأيام التي كان فيها الشعب الإيراني يحلم بالسيادة على أرضه وثرواته، حين تحدى الدكتور محمد مصدق عروش النفط والهيمنة الأجنبية قبل أن يسقط حلمه تحت ظلال انقلاب عام 1953. كان ذلك الجرح المتوارث يحفر في صدور جيل كامل. لم يكن حامد من أصحاب الخطب أو الشعارات، أو يحمل يوما سلاحا، أو يعتلي منصة. كل ما كان يملكه صورة باهتة لأبيه وهو يقف أمام قوات الشاه التي اقتحمت التظاهرات، وأخرى لمصدق حين خرج آخر مرة من البرلمان وعيناه ممتلئتان بمرارة الخذلان. مات الأب بعد سنوات من المنفى الداخلي، تاركا لابنه ما يشبه الوصية: أمريكا ليست مجرد دولة، هي اليد التي امتدت فخنقت حريتنا. وحين قامت الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني عام 1979 وسقط نظام الملكية بعد قرون سوداء، تيقن حامد أن موعد الثأر قد اقترب، وأن العدالة بدأت تفتح عينيها بعد نوم طويل. كان الشارع يغلي والجامعات تغص بالهتافات واللافتات. وجد نفسه منجذبا نحو مجموعة من الطلبة يتحدثون بجدية عن التحرر والسيادة واستعادة الكرامة. كانوا يسمون أنفسهم الطلاب السائرين على نهج خط الإمام.
كان من بينهم من لا يعرفون أهمية الأمر الذي يريدون الإقدام عليه، لكن حامدا كان يذكرهم بأن ما يعيشونه اليوم هو امتداد لمعركة بدأت قبل ربع قرن. كان يؤمن أن روح الأحرار من أبناء جلدته الذين ضحوا من أجل سيادة شعبهم على ثرواته ومنهم أبوه تحوم حولهم. في إحدى الليالي وبينما سكون المدينة لا يقطعه سوى خشخشة أوراق الشجر المتناثرة على الأرض، اجتمع الطلاب في قبو ضيق، جلسوا على الأرض ووجوههم مضاءة بمصباح يتدلى من السقف. عرض أحدهم خطة جريئة لاقتحام مبنى السفارة الأمريكية في قلب طهران. ساد المكان صمت ثقيل، ثم بدأت الهمسات تتحول إلى موافقات متحمسة. كان حامد ينظر إلى الخطة وكأن التاريخ يمد له يدا ويقول الآن. لم يصرح أمامهم برغبته في الانتقام، ظل صامتا، لكن النار اشتعلت في داخله. كان يرى في اقتحام السفارة وعدا يرد اعتبار مصدق وإنصاف والده ورفاقه الذين دفنت أحلامهم تحت أقدام الانقلاب البريطاني الأمريكي. في صباح الرابع من نوفمبر عام 1979 ارتدى حامد قميصا رماديا بسيطا، وأخفى تحت معطفه قصاصات صحف قديمة عن قصة انقلاب عام 1953 الأسود. خرج من البيت دون أن يودع زوجته أو طفله الصغير. لم يكن يعلم أي مصير ينتظره، لكن قلبه كان ثابتا كأنه يمضي لتصفية حساب تأخر طويلا. اقترب من بوابة السفارة وسط زحام الطلبة، أصوات التكبير تملأ المكان والحشود تتضاعف لحظة بعد لحظة والكل مندفع إلى الأمام دون رجوع. تذكر أباه واقفا في آخر مظاهرة شارك فيها، وتخيل أنه يقف الآن بجانبه. لوح أحد الطلبة بالعلم الإيراني وارتفع شعار سيتردد لسنوات طويلة: الموت لأمريكا. تحرك الطلاب كالسيل، قفزوا فوق الأسوار، انتزعوا الأقفال واقتحموا المبنى. اندفع حامد بينهم دون تردد. على الجدران صور للرؤساء الأمريكيين، وعلى الأرض أجهزة اتصال وأوراق متراكمة. كانت السفارة أشبه بمتاهة صامتة تحتضن أسرارا كثيرة، بينما انشغل الآخرون بتأميم المكان وتجميع الوثائق. انسل حامد نحو غرفة بعيدة فوجد ملفات تحوي رسائل وتقارير من سنوات انقلاب عام 53، تعود لأسماء مسؤولي الاستخبارات الأمريكية وتقارير منفصلة عن دعمهم للشاه وإسقاط حكومة مصدق. مد يده وهو يرتجف كأنه يمسك بأدلة جريمة لم يتوقف صداها. جلس على الكرسي وفتح ملفا بعد آخر، كل وثيقة كانت خنجرا في قلبه، لكنها كانت أيضا بلسما يكشف الحقيقة التي حاولوا طمسها. تذكر أبيه يقول: أخشى أن نرحل قبل أن يعرف العالم من اغتال حلمنا. ها هو الآن يرى الجنات مكتوبين بالحبر والأختام الرسمية. شعر بنشوة انتصار غريبة، لكنها كانت ممزوجة بمرارة، فالثأر لا يعود بالأحياء ولا يشفي تماما جراح البلاد. خارج الغرفة كانت أصوات الحراس الأمريكيين المحتجزين تتعالى بين رجاء وصراخ، لكن حامد لم ينظر نحوهم، لم يكن يرى فيهم أشخاصا بل رموزا لهيمنة طويلة. وقف وهو يشعر بثقل تلك الأوراق بين يديه، أغلق الملفات بدقة ثم حملها إلى الخارج حيث بدأ الطلاب بجمع الوثائق. سقطت من جيبه صورة قديمة لوالده يقف وسط المتظاهرين، التقطها بهدوء ومسح عنها الغبار، أحس بأنه يشاركه هذه اللحظات. أحب بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حليم عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل
إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل إليه به سبحانه أتوسل. الأمل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاطمة في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرض والسماء على ما كان ويكون منه من النعم والآلاء، وأزكى صلواته وتحياته على أكرم الرسل والأنبياء المصطفى وعلى آله الأمناء. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا بكم مرة أخرى في الرحاب القرآنية النبوية، ونحن نستلذ بالمعاني الشريفة التي فاحت عبقاتها من بيت الوحي والرسالة. أيها الإخوة والأخوات، إذا كان لله جل وعلا مشيئات خاصة، فإن من أخصها ما كان خلقه لأهل البيت محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حيث اقتضت حكمته وشاءت إرادته وتوجهت رحمته أن يكون في هذا الوجود مثال نوراني تهفو إليه القلوب والأرواح، وتقتدي به العقول والضمائر، وتعيش معه النفوس في حالات من الشوق والمودة والولاء. ذلكم هو النور المحمدي الأقدس، صاحب الشرف الأتم الأكمل. وقد انتشر ذلك النور في هيئة شخوص كريمة على الله تبارك وتعالى، فكان علي وفاطمة، وكان الحسن والحسين، والتسعة الأئمة من أبناء الحسين سلام ربنا عليهم أجمعين. تعالوا أيها الإخوة والأخوات نستمع بيان ذلك عن صاحب ذلك النور المشتق من نور الله جل جلاله. كتابه مصباح الأنوار روى الشيخ الطوسي بإسناده عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الله خلقني وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق آدم عليه السلام، حين لا سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا ظلمة ولا نور ولا شمس ولا قمر ولا جنة ولا نار. وهنا سأله عمه العباس بن عبد المطلب: فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وآله قائلا له: يا عم، لما أراد الله أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورا، ثم تكلم بكلمة أخرى فخلق منها روحا، ثم مزج النور بالروح فخلقني وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين، فكنا نسبحه حين لا تسبيح ونقدسه حين لا تقديس. فلما أراد الله تعالى أن ينشئ خلقه فتق نوري فخلق منه العرش، فالعرش من نوري ونوري من الله ونوري أفضل من العرش، ثم فتق نور أخي علي فخلق منه الملائكة، فالملائكة من نور علي ونور علي من نور الله، وعلي أفضل من الملائكة. ثم فاتق نور ابنتي فخلق منه السماوات والأرض، فالسماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة، ونور ابنتي فاطمة من نور الله، وابنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض. ثم فتق نور ولدي الحسن فخلق منه الشمس والقمر، فالشمس والقمر من نور الله، والحسن أفضل من الشمس والقمر. ثم فتق ولدي الحسين فخلق منه الجنة والحور العين، فالجنة والحور العين من نور ولدي الحسين، ونور ولدي الحسين من نور الله، وولدي الحسين أفضل من الجنة والحور العين. مستمعينا الكرام، والآن ماذا نفهم من هذه الرواية الشريفة ولها نظائر وأمثال في كتب المسلمين؟ وماذا سيكون يا ترى من حصيلة فكرية وعقائدية لو كنا ونحن كذلك إن شاء الله تعالى من المصدقين بهذا الخبر، وقد رواه الثقات وأهل العلم والفضيلة والتحقيق والمعرفة؟ لعلنا لم نبالغ أبدا أيها الإخوة والأخوات إذا قلنا إن أهل البيت النبوي هم أسمى الخلق وأشرفه وأفضله، وقد شاء الله جلت عظمته أن يكون ذلك فكان، بل لا بد أن يكون، ولا مناص عن ذلك إلا أن يكون. وإذا كان آدم أبو البشر سلام الله عليه خلقا كريما سامقا، دعا الله سبحانه ملائكته إلى السجود له، إذ في صلبه ونسله محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، فإن النبي وأهل بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام هم الأعلون الأكرمون، وقد أصبحوا حجة على إبليس حيث امتنع من السجود لأبينا آدم عليه السلام. روى الصحابي المعروف أبو سعيد الخدري قائلا: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله، أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس: أستكبرت أم كنت من العالين؟ من هم يا رسول الله هؤلاء الذين لم يؤمروا بمثل هذا إذ هم العالون؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين. لما خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا، ولم يؤمروا بالسجود إلا لأجلنا، فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يسجد، فقال الله تبارك وتعالى له: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ أي من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم في سراتق العرش. أيها الأحبة، كنتم مع برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة، نسألكم الدعاء.
بخير النساء فماني سواها بيوم الجزاء ولائي وحبي لخير النساء فماني سواها بيوم الجزاء فخور بحبي وهذا الولاء بحزن لنوح العزاء لبضعة طه وهبنا الدماء بسوح الجهاد سأبقى أنادي بسوح الجهاد سأبقى أنادي.
الحادث عشر مساء طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في حصاد المساء وأبدأه بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان يتوعد كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكرار عدوانه. قائد حركة أنصار الله يؤكد على وجود مواجهة مقبلة مع الاحتلال ويشدد على ضرورة الاستعداد لها. واستشهاد مدنيين وإصابة آخر بنيران الاحتلال بغزة ضمن خروق الكيان اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر حرس الثورة الإسلامية الاستيلاء على وكر التجسس الأمريكي عملا عفويا ودفاعيا واستباقيا لوقف التدخلات الأمريكية في الشأن الإيراني. المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نائيني أكد دخول وكر التجسس يأتي انطلاقا من فهم عميق للمخططات الأمريكية ضد إيران، مشيرا إلى الإخفاقات التي منيت بها الولايات المتحدة طيلة العقود الماضية مقابل الانتصارات الإيرانية. العميد نائيني شدد على أن إيران ستحقق بقدراتها الهائلة جزءا كبيرا من قوتها إذا استطاعت تعزيز كفاءاتها الإدارية، واضفا الاقتصاد القوي بركيزة الاستقلال والازدهار. توعد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكراره أي عدوان، وأكد بيزشكيان أن إيران لا تسعى للحرب أو الصراع بأي شكل من الأشكال، لكن قدراتها الدفاعية اليوم لا تقارن بما كانت عليه قبل العدوان، مشيرا إلى إمكانية تحييد الحظر وتحويله إلى فرص لتعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة. ولفت الرئيس الإيراني إلى سعي العدو لتقسيم وإضعاف الدول الإسلامية، داعيا هذه الدول إلى الوقوف صفا واحدا في وجه